بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أولا أبارك لإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات بالعيد السعيد، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذا العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأنتم وجميع أهل الإسلام بخير وعافية وصحة، إنه خير مسؤول. حياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، عندي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
عيدك مبارك، كل عام وانتم بخير.
تقبل الله منا ومنك، يا مرحبا.
الشيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
اي تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للصلاة، ما حكم الصلاة يعني بالكمام والقفاز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة من ينظر في حال بشيء وهو في حالة غضب، ما الحكم في ذلك؟
كيف
هل يوفي بهذا النظر بالنذر؟
من حلف
بالنذر،
نذر، أيوة،
في حالة يعني غضب، هل يوفي بهذا النذر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، بالنسبة الحين يعني نحن نصلي في البيت،
أي
بالنسبة بعد الأذان، هل يعني ننتظر مثل ما كنا ننتظر في المساجد الوقت بين الأذان والإقامة، أم نصلي بعد الأذان؟
إن شاء الله يا علي،
مشكور، بارك الله
فيك. حياك الله يا علي. تفضل يا مت الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ، عيدكم مبروك.
وعليكم السلام، تقبل الله منا ومنكم.
آمين. يا شيخ، أنا عندي الزكاة، في بعض الأحيان ما نصيبش المساكين اللي نعطيهم، الآن قلت نعطيها من يكون جنازة ولا يكون عرس ولا يكون مولود، نعطيها لهم كما صدقة، نقول لهم صدقة.
هذه الزكاة زكاة المال؟
زكاة المال، نعم.
تبعك أنت؟
نعم.
اي طيب، لماذا ما وزعتيها؟
لا كنت من يجي وقتها، كنت كيجي الحول العام ما نصيبش المساكين، ما نعرفش الغاشي. الان قلت ان نمدها قدام الحول، ولكن نقول لهم صدقه عندما تكون عن جارتي مسكينه تكون عندها مولود، نقول لها في صدقه، وانا ننوي باللي زكاه المال
ان شاء الله يا امه الله.
عرس ام مولود ام جنازه ام هذا اللي يجوز.
واضح.
الشيخ، من يكون الأذان يأذن وانا نكون نهضر مع انسان، نقعد نهضر معاه ونقعد في بشويه نقعد نرد على الأذان، هل هذا يجزي؟
يعني ترددين في مجلس، يعني
في مجلس، نعم، انا نهضر والرد
ان شاء الله.
وسنة السؤال الثالث والاخير يا شيخ، هل مور صلاه العيد، انا صليت صلاه العيد نقولوا مور الشروق بساعتين، ولا
بعد الشروق بكم؟
ساعتين، هكذا ساعتين.
بساعتين، ها؟
نعم. وهل نصلي مراها صلاة الضحى؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ. شكرا.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل أم يعرب من سوريا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بالله يا شيخ.
تفضل أختي.
إذا الواحد صام الست أيام من شوال وكان الوحدة زوجها مش راضي بالحق، هذا نب ولا شو؟
إن شاء الله يا ميعرب.
شكرا لك.
مرحبا أختي. تفضلي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بس حبيت أسأل، إذا تركيب الرموش اللي تم لمدة أسبوعين أو ثلاث، هذا حرام ولا؟
إن شاء الله.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي أم مبارك من الكويت. طبعا أجلنا الإجابة على أسئلتها، قلنا بعد العيد، لأن أسئلتها كانت مهمة والوقت ضاق في ذلك الوقت. تريد شرح لقول الله عز وجل، أو تفسير لقول الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت، تقول يعني هل الهداية لها معاني؟ أم مبارك بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للهداية على نوعين وقسمين، أولا هداية التوفيق، وثانيا هداية الإرشاد. أما هداية التوفيق فهي بيد الله، لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم صالح، هذه هداية التوفيق. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع يهدي أعمامه وقبيلته وكذا، يعني كثير منهم ممن لم يسلم ومات على غير الإسلام. نوح عليه السلام ما استطاع هداية زوجته وابنه. لوط عليه السلام ما استطاع هداية زوجته. وكذلك هذه هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ هذه لكل أحد، للأنبياء وللعلماء وللصالحين، لكل أحد. ولذلك قال تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس. فالمسلم مهمته هداية الدلالة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولذلك لا يجوز للإنسان يقول والله ما دام الهداية بيد الله أنا لماذا أتعب نفسي. لا، أنت لست مسؤول عن دخول الناس في الإسلام أو في الصلاح، أنت مسؤول عن دلالة الناس إلى الإسلام، دلالتهم إلى طريق الصلاح. هذه مهمة الأنبياء، مهمة الدعاة، مهمة العلماء، مهمة الناس جميعا. هكذا بارك الله فيك. أم مبارك أيضا تسأل عن قول الله تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، تقول ما معنى يعني الحظ هنا. أختي أم مبارك الله يبارك فيك ويسلمك، هذه الآية طبعا سياقها واضح، ادفع بالتي هي أحسن، الآيات التي جاءت فيها بدفع السيئة بالحسنة وبالصبر وكذا. في ختام الآية الله عز وجل قال وما يلقاها، يعني هذه الأوامر وهذا الإرشادات من الله عز وجل وهذا التوجيه، ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، نصيب عظيم من الصبر والاحتساب الأجر، فنال هذا الجزاء العظيم. ولذلك وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني نصيب يعني من الصبر ومن الثبات ومن الاستجابة لله سبحانه وتعالى. السؤال من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه، يسأل يقول بأن الزوج من الصم وزوجته لا تسمع، يقول قامت فصلت به صلاة العيد، يقول ما حكم ذلك؟ طبعا بإجماع العلماء على أن المرأة لا تأم الرجل في الصلاة، لا تأم الرجل في الصلاة، ولذلك هذا الرجل ليست له صلاة، فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ لأن بإجماع العلماء على أن المرأة لا تأم الرجل لا في الفريضة ولا في النافلة. وإن كان الكلام في مسألة النافلة يعني فيه كلام في بعض الحالات، لكن بعضهم حكى الإجماع، بعضهم حكى الإجماع، وعدوا هذا الخلاف شاذ، عدوا هذا الخلاف شاذ. ولذلك بالنسبة للمرأة لا تصلي بالبالغ، زوجها الآن كون من أصحاب الصم كان الواجب عليه أنه يصلي لوحده، أما هي تصلي أيضا لوحدها ولا تكون إمامة له. علي من عمان يسأل يقول ما حكم الصلاة في والمصلي لابس الكمام والقفاز؟ علي بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يصلي وهو لابس الماسك أو الكمام وكذلك ما القفازين، كل هذا ولله الحمد جائز، بل قد يتأكد في مثل هذه الأزمنة أو في مثل هذا الزمان الذي زمان كورونا والإرشادات الصحية والتوجيهات الطبية على أن الإنسان يلبس الكمام أو الماسك وأيضا يلبس القفاز، هذا كله قد يتأكد على الإنسان. ولذلك من صلى بكمام أو بقفاز هذا كله مما لا بأس به وصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. علي يقول ما حكم النذر في حالة غضب شديد، يقول هل يوفي أم ماذا؟ علي بارك الله فيك، عندنا أنواع النذر كثيرة، منها نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهو أن ينذر الإنسان في حالة انفعال وغضب نذرا ثم بعد ذلك يندم مثلا، أو أنه يقول يعني أنا ما كنت في وعي وما كنت في مسيطر على نفسي وكذا، هنا هذا يسمى نذر
اللجاج والغضب وهو مخير بين أمرين، مخير بين أمرين، إما أن يوفي بنذره وإما أن ينتقل إلى كفارة اليمين. فمثلا لو أن رجلا قال في ساعة غضب، في ساعة تحدي، في ساعة انفعال، وفي ساعة كذا، قال لله علي أنني لا أذبح مثلا بعير، ثم بعد ذلك عاد إليه عقله ويعني قال بأنه يعني ندم على هذا، هو الآن مخير، إما أنه يفي بالنذر ويذبح البعير أو ينتقل إلى كفارة يمين، ينتقل إلى كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد يصوم 3 أيام. بارك الله فيك. علي يسأل يقول نحن الآن نصلي في البيوت، بالنسبة للانتظار ما بين الأذان والإقامة، يقول هل نجعله مثل وقت الصلاة أم نصلي مباشرة؟ علي بارك الله فيك، عندنا الجواب على هذا السؤال يعني يكون من جهتين، جهة الجواز وجهة الأفضلية. الجواز نعم يجوز، يجوز الإنسان بعدما يدخل الوقت أن يصلي، ولذلك أذن الظهر صليت السنة القبلية بعد الأذان مباشرة 4 ركعات سنة القبلية من سنة الرواتب وتصلي مباشرة، يجوز. والأفضل أنك تجعل الوقت مثل ما كان في المسجد، هذا الأفضل، وأنك تعيش نفس أجواء المسجد، تعيش نفس أجواء ما كنت قد اعتدته في المسجد. بارك الله فيك. لكن لو حصل جائز، جائز ولله الحمد والمنة. تفضل يا أم محمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت فضيلة الشيخ بسألك، شو حكم مثلا في مثلا ناس ساكنين عندنا ومرات يطبخون طبخ يعني ريحته تزعجنا وايد، يعني مش طبخ عادي، طبخ غريب جدا. فمرات شو اسمه تقول أختي ليتهم ما سكنوا عندنا ولا ليتنا ما سكننا عندهم، هل تؤثم؟ هذا الشيء. شيء سؤال ثاني فضيلة الشيخ، كيف أدعي حق زوجي إن الله يرجعه نفس قبل مطوع ملتزم ويصوم 2 وخميس والأيام البيض، أنه كان كبير وصغير؟ هذا السؤال. هذا ثاني. الثالث، شو حكم الزوج إذا ناوي يتزوج الحرمة الثالثة وأصلا هو مش معطي الحقوق للزوجة الثانية، يعني ما يجيها إلا من وين لوين، ما يعطيها حقوقها إلا من وين لوين، طبعا المصروف يصرف. هذا السؤال. الثالث الرابع، سمعت مرة في أحد المشايخ وحدة اتصلت له قالت له أنا زوجي يقهرني كذي ويزعلني ويعصبني، وعندي صديق أفلصض له، رجال صديق أفلصض له، فأباح لها هالشيء. أنا أبغى أسألك من حيث الجواز أو الصح، هل هذا صح ولا لا؟
إن شاء الله يا أم محمد.
شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل أم محمد.
نعم مرحبتين شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله.
عيدكم مبارك.
تقبل الله. آمين. تقبل الله منا ومنكم.
شيخ أنا بصوم 6 من شوال.
إيه.
وإذا تبعها 13-14-15 أيام البيض، عادي أصومهم معاهم؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا مرحبا.
الله يسلمك.
أم محمد من الشارقة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
العفو شيخ، ممكن أكلمك على الخاص إذا ممكن؟
صح إن شاء الله.
الله تسلم، شكرا.
أهلا وسهلا. طيب طيب، أمة الله من الجزائر بارك الله فيها، تقول عندها زكاة، تقول ما وجدت يعني في الفترة الماضية مساكين ممكن أني أدفعها في مناسبات كيعني جنازة أو مثلا عرس أو مولود، حفلة مولود أو شيء، وأقول بأن هذه صدقة. أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة بينها وبين الصدقة فرق كبير، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، هذا حق الله عز وجل، ولذلك يجب على الناس أن يهتموا بالزكاة. تأتيني أسئلة والله أغرب من الخيال، يعني الفترة الماضية خاصة في رمضان في تساهل عند الناس في مسألة الزكاة بشكل حقيقة مخيف جدا، مخيف جدا، ولذلك هذه الزكاة حق الله عز وجل. الصدقة هذا أن تريد الأجر والثواب، أما هذا ركن من أركان الإسلام يجب أن نهتم فيه. يعني الآن يوجد بعض الناس يقول لك والله ما يطلع، يقول هذه زكاة بس هكذا، يخرج يقول أنا زكيت. طيب كيف زكيت؟ قال عطيت هكذا. ما هي الصلاح؟ الزكاة لها شروط، لها أركان، لها ضوابط، لها حدود، ما يصلح الطريقة هذه. ولذلك أختي أمة الله بالنسبة لك هذه زكاة يجب أن تهتمي فيها، ولا يجوز أن تعطينها في مثل هذه المناسبات على أنها صدقة. إنما تعطي إذا قلتي والله أنا أعطيها لأن الموجود في العرس هذا فقير أو اللي في العزاء فقير أو في المولود فقير أنا أعرف أنه فقير مستحق للزكاة يجوز. أعطيتي قلت تفضل هذه زكاة وقلتي لا أو لم تقولي لهم إذا كان يفهم بأنها زكاة. أما قضية والله أترك الزكاة ثم أشوف من المناسبات وأعطيها على أن مثل الصدقة لا الصدقة تجوز على الغني، الصدقة تعطى لغير المسلم، الصدقة على البهائم تصدق على البهائم هذه كلها صدقات، لكن الزكاة لا، لها قانون لها نظام لها بنود لها طريقة لها نية، فيجب يعني المحافظة على مثل هذا الأمر. عموما إذا كانوا فقراء مساكين غارمين وعطيتيهم بهذه النية نية الزكاة زكاة الحمد لله، أما تقول لا هذه صدقة خذوها لا ما يصلح بارك الله فيك. أما الله تقول يعني إذا كنا في مجلس مثلا وعندنا عندي شخص مثلا يتكلم أو كذا وأذن المؤذن ممكن أردد وراءه؟ نعم نعم، ترديدك وراء المؤذن فيه حسنتين. الحسنة الأولى السنة، أنك الآن طبقت السنة ولذلك أوقفت حديث المجلس وطبقت السنة حتى لو كان غيرك يتكلم. فمن إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي لنبي غيري، هي للنبي عليه الصلاة والسلام. وتقولين بعد الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا شيء عظيم. الحسنة الثانية أنك أنت الآن علمت هذا الجليس السنة والأدب مع الأذان، أنت ما وجهتي له كلام، بفعلك وبقولك استفاد أنك أنت يا أخت الفاضلة أنت ملتزمة ومتبعة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يستفيد خلاص أخذها سلوك أخذها هدي وطريقة يتعامل بها مع الأذان سواء كان لوحده أو مع غيره. أمة الله تقول أنا صليت العيد بعد ساعتين من إشراق الشمس، هل فعلي صحيح؟ نعم نعم فعلك صحيح، لأن صلاة العيد لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقت الابتداء بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، طبعا الآن الناس ما يعرفون هذا الشيء، يعرفونه بالتوقيت الحالي بعد ربع ساعة، بعد مرور ربع ساعة تقريبا خلاص يبدأ ينتهي وقت النهي ويبدأ وقت صلاة العيد وينتهي بزوال الشمس، وعلامة زوال الشمس الآن أذان الظهر. فأنت تقولين صليت بعد ساعتين، صليت في الوقت ولله الحمد والمنة. أم يعرب من سوريا تقول يعني إذا كان الشخص المرأة تريد صيام ستة من شوال وزوجها غير راضي، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم يعرب بارك الله فيك وتقبل الله عملك ورزقك الله عز وجل هذه النية الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تصوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، المرأة ما تصوم النفل ستة من شوال الاثنين الخميس الأيام البيض عرفة عاشورة إلا باستئذان الزوج، فإذا أذن لها الزوج الحمد لله، إذا لم يأذن لها الزوج كتب الله لها أجر الصوم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأي إنسان كان مواظب على سنة أو عمل صالح ثم منعه مانع مرض أو سفر أو زوج مثلا له الحق في هذا، حق هذا حق من النبي عليه الصلاة والسلام، فله الأجر. فأنت لك أجرين، أولا أجر الصيام الحمد لله كتب الله لك الصيام بإذن الله، والشيء الثاني طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إن بعض النساء تقول كيف طيب خلاص مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، المرأة ما تصوم صيام النفل وليس الفرض صيام النفل إلا بإذنه، القضاء لا ما له حق. لو قلت أبغى أقضي وقال لك لا قولي لا سامحني هذا في النفل، أما في القضاء لا. لماذا؟ لأنه واجب. وممكن إذا طلب منك تأخرين مثلا تستجيبين له أيضا. وخطاب للأزواج، إذا كان الزوج محتاج لزوجته فعلا له الحق فيها، أما إذا كان لا غيران منها، إن بعض الأزواج الآن يشوف زوجته تصوم هو غيران ما يحتاجها غير محتاج إليه، ليش تمنعها؟ لماذا تمنع زوجتك من الصيام؟ لا أنت صايم ولست محتاج لها في الفراش مثلا ولست محتاج لها في أمر ضروري، لماذا تمنعها؟
غيران منها مثلا، ما أدري والله. أنا أشوف يعني بعض الأزواج يقول لها هكذا، هذا تعسف. الرسول صلى الله عليه وسلم لما منحك الحق لسبب ولعلة أنك تحتاج زوجتك، أما قضية والله هكذا يشوف زوجته مثلا، بعض الناس يشوف زوجته تصوم ما شاء الله وكذا ويقول لا ما تصومين، طيب في سبب؟ إذا كان في سبب تحتاج زوجتك لك الحق الكامل، حق منحه لك النبي عليه الصلاة والسلام، أما هكذا فقط لا لا ما ينبغي لك، ما ينبغي، وأخشى أنك تدخل في الإثم. ولذلك مهم جدا أيضا الأزواج يساعدون زوجاتهم، يفرح الزوج إذا شاف زوجته تصوم النفل، تقوم الليل، تختم القرآن، هذه نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله أن يرزق الزوج بزوجة صالحة محافظة على الفرائض والنوافل ومؤدية الحقوق والواجبات. فعلى الرجال أن يتقوا الله ويعينوا أزواجهم، والحمد لله يعني حق يستطيع أنه يأخذ في الليل. أما قضية والله هكذا تعسف لا. لكن عموما أنت مالك إلا الظاهر، فأنت استجيبي له والله عز وجل يكتب لك الأجر. مريم من الشارقة تسأل عن تركيب الرموش لمدة أسبوعين. أختي مريم الله يرضى عليك، بالنسبة للرموش محل خلاف عند العلماء المعاصرين، لأنها من المسائل الجديدة، فمنهم من يقول بأنها من الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، ومن أهل العلم من يقول لا، هذا من جملة الزينة اللي يتزين بها النساء، مثل المكياج ومثل الكحل اللي تضعه في العين وشيء من هذا القبيل. فالخلاف موجود الحمد لله وقوي بين الفريقين. اللي يظهر لي والله أعلم أنها من الوصل، سواء كان على سبيل الدوام أو على سبيل التأقيت. لماذا؟ لأن الوصل لا يوقف على وصل شعر الرأس فقط، بل يتعدى إلى كل شعر. فالمرأة تتزين بشعر رأسها بالوصل وتخدع أيضا، كذلك الرموش. ولذلك المرأة يعني بالنسبة للرموش مطلوبة وينظر إليها، ففيها خدعة وفيها شيء من هذا القبيل. من أهل العلم من يقول لا، هذا ليس لها علاقة، هذه من جملة الزينة. يعني الآن البشرة مثلا تغير بهذا المكياج أو بهذه الأشياء، فهذا من جنس هذا. اللي يظهر لي خروجا من الخلاف أن المرأة تجتنب هذا وتكتفي بالكحل بارك الله فيك. يلا تفضلي لطيفة. لطيفة ها راحت لطيفة. يلا عندي أم محمد من أبوظبي. ها أم محمد تقول طيب تفضل تفضل، ما نحب نأخر اللي ينتظرون. من يلا يلا أم محمد من أبوظبي تقول حنا يعني ناس ساكنين أمامنا يطبخون طبخ مزعج رائحته جدا، تقول يعني أنا وأختي نقول أو أختي تقول يعني ليتهم ما سكنوا قدامنا شيء، تقول هل نأثم بمثل هذا؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالجار، بل ربنا جل وعلا وصى بالجار، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ولذلك الجيران ثلاثة، جار له ثلاث حقوق، الجار المسلم القريب حق الإسلام وحق الجيرة وحق القرابة، وجار له حقان المسلم غير القريب حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد وهو غير المسلم حق الجوار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيورث، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك حق الجار عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر إذا طبخت مرقة إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، تعاهد جيرانك. الأمر الثاني، لا يجوز للجار أن يؤذي جاره، والأذية ليست بالضرورة كسر أشياء الجار. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن الأذية أنك تخرب أغراض الجيران أو تضع الزبالة أكرمكم الله على باب الجيران، هذه أذية. لكن في أذية معنوية، رفع الصوت مثلا، أذية الجار برفع الصوت، سواء رفع صوت التلفزيون أو المسجل أو الرادو أو مثلا أصوات أخرى. كذلك الروائح الكريهة، هذه الروائح المستقبحة، ذكرت الأخت محمد يطبخون طبخ عجيب جدا وتقول يزعجنا ويؤذينا، يكف الإنسان عن مثل هذا. الحمد لله استعمل الوسائل اللي تذهب بهذه الرائحة إلى مكان آخر. لذلك يجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يراعوا حق الجار. الجار له حق عظيم، الجار له حق عظيم، اللي يقرأ نصوص القرآن والسنة يشوف حق الجار كيف، حق الجار كبير وعظيم، والإنسان يسأل يوم القيامة عن جاره. أما بالنسبة لكم ما لكم إلا الصبر والاحتمال، لابد أن تصبروا ولا تغتابونهم، لكن ممكن تقدموا لهم نصيحة، تقول والله يعني رائحة تصدر يمكنكم غير منتبهين لها، تصلنا وتزعجنا شوي، وترشدون تقول فيه مثلا الشغلة الفلانية في مراوح تخرج الرائحة كذا، تقترحون عليهم تجدون لهم حلول يعني بهذه الطريقة بأدب واحترام، وأيضا تتعهدونهم بالزيارة، تعهدونهم بالهدية وشيء من هذا القبيل، وابتعدوا عن غيبتهم بارك الله فيكم. تفضلوا. تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا عيدك مبارك، تقبل الله طاعتك.
منا ومنكم، منا ومنكم صالح أعمال يا رب، الله يحفظك.
شيخنا أنا إن شاء الله ناوية بكرة أصوم.
نعم.
بس أنا عندي يوم واحد في رمضان عقب صلاة الصبح حسيت بالأكل يعني تجشعت، الله يعزك عزويهك، تجشعت وحسيت فيه فوق يعني وصل لي خشمي تقريبا، فهل أقضي ذي اليوم؟
إن شاء الله يا فهد.
مشكور يا بسام.
أهلا وسهلا. لطيفة من الجزائر. لطيفة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ يا شيخ، أنا والدي في رمضان صلى تراويح بال...
نعم.
أنا والدي في رمضان صلى تراويح بالوالدة والأخت. والدي لا يتقن اللغة العربية جيدا، ولكني أنا لم أصلي معهم بما أني كنت في مدرسة قرآنية حافظت 30 حزب الأحكام والتجويد، أحكام التجويد. أنا صليت التراويح لوحدي.
نعم.
صليت تراويح لوحدي وهما صلوا مع بعض. أنا كنت أصلي في الليلة، ختمت مرة وثلاثون حزب في 60 حزب زائد 30 حزب، صليت في رمضان هكذا.
نعم.
المرة الفائتة في البرنامج تاعكم قلتم بأن أن الجماعة لابد من صلاة الجماعة، رفعتنا بصلاة الجماعة لأن الجماعة تحزب كل شيء والله أوصى بالجماعة. طيب
للوالد، هل أنا علي بالفاتح الفاتحة كيف قراءته للفاتحة الوالد؟
يعني حسنة، لكنه يتعثر في كلمات كثيرا في تلاوته.
إن شاء الله يا فهد. أثناء القرآن. إن شاء الله يا لطيفة، تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا شكرا.
أهلا وسهلا. تفضلي يا آسيا. آسيا من إيران، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عيدك مبارك.
الله يحفظك، تقبل الله منا ومنك.
الله يسلمك. أنا بغيت أسأل فصال عندي.
تفضلي.
فصال عندي هذه لا تمشي في الأرض مرحا، فأدري هذه معنيته شنو.
لا تمشي في الأرض مرحا.
لا تمشي في الأرض مرحا، وفي السؤال بعد عندي.
إيه تفضلي.
هذه أنا أكثر في، أنا عندي في النية بقول استغفر الله وايد أبي أصل عليها النية، هل يوجب؟
يعني كيف النية؟ كيف النية آسيا؟ إيش النية؟
هذه النية سليمة، يعني مو النية عقد زواج ولا شيء،
هي
سليمة. أبي يكون أقول أكثر في استغفر الله، هل أصل الشيء هذا ولا لا؟
لا لا، بس ما فهمت أنت، قصدك يأتيك في نفسك شيء مو زين وتستغفرين؟
لا لا، شيء زين شيء زين الحمد لله شكر، حق الحاج حق أروح حاج يعني.
طيب ليش تستغفرين؟ يعني قصدك تستغفرين منها ولا استغفار منفصل؟
أستغفر من الله عشان يوصلني على مجيسي يا روح الحاج.
واضح واضح واضح. إن شاء الله يا آسيا.
إن شاء الله. مع السلامة.
مع السلامة. تفضل يا محمدان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تقبل الله طاعتكم إن شاء الله.
منا ومنكم صالح أعمال.
عندي الوالدة الله يخليها ويطول بعمرها إن شاء الله، هي طبعا في رمضان كانت تجلس لين صلاة الفجر عسب أنها تأخذ الأدوية، مجموعة كبيرة من الأدوية عندها فتقسمها على أقسام. فقبل الأذان تقريبا بأقل عن 5 دقائق تقريبا هي خذت الدواء وشربت الماء، أحست أن كمية الماء اللي واصلة لها كانت ناقصة، فبغت تشرب الماء، قال الله أول كلمة الله شربت الماء. فالحين تقول ما أدري هل صيامي هذا اللي أنا أخذته هاك اليوم كان كامل أو أن أعيد وأقضي هذا اليوم.
إن شاء الله يا محمدان.
تسلم جزاك الله.
مرحبا. تفضل إبراهيم السودان. إبراهيم.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحمد من بوضبي طال عمرك.
أحمد.
أحمد من بوضبي الله طال عمرك.
تفضل يا أحمد تفضل.
عيدك مبارك أول شيء وتقبل الله طاعتك.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ أنا عندي استري، أنا شوي كبير في السن وأنسى ساعات، ويوم أصلي خصوصا الحين يوم أصلي بدون في المساجد، يعني كل ما أصلي وأسجد أكشف صبعي يعني واحد ولا اثنين عسى تعرف الصلاة.
أي نعم.
ولكن يعني مرة يعني نسيت فبطلت الصلاة وصليت من جديد، هل أنا أخطأت فيها ولا لا؟
طيب إن شاء الله.
إن شاء الله ثاني طول العمر، الحين نحن صلنا ست من ثاني من شوال. نعم. ويدخل علينا السبت، هل نحن نفوت السبت نصوم إلا أحد أو الاثنين؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك الشيخ.
وفيك بارك وفيك بارك. ها طيب، إبراهيم راح من السودان. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخت أم محمد من أبوظبي تسأل تقول يعني كيف أدعو لزوجي بأن يرجع إلى أمره الأول من الاستقامة والحرص على مثلا النوافل وشيء من هذا القبيل، تقول يعني كان مستقيم أكثر. أختي أم محمد بارك الله فيك، الحمد لله الدعاء يعني لا يحتاج إلى يعني جهد، ولا يحتاج إلى تعب، ولا يحتاج إلى أن الإنسان يختار شيء معين مثلا، يعني مثل هذا الحالة تقول اللهم 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 أصلح زوجي، اللهم أصلح زوجي، اللهم افتح على قلبي، اللهم ثبته، اللهم ردني وإياه إليك ردا جميلا مثلا، اللهم ردني وإياه إليك ردا جميلا، أو اللهم رد زوجي إليك ردا جميلا، اللهم أصلحه، اللهم أصلح قلبه، اللهم أصلح نيته، من الأدعية الطيبة. الدعاء دائما يا أختي أم محمد إذا كان ببساطة وبانكسار وبعدم تكلف، هذا أقرب إلى الله عز وجل من حيث القبول من اللي يتقعر ويشقشق العبارة ويجيب سجع وكذا. لا 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 لا، يعني أنت في سجودك اللهم أصلح زوجي، اللهم يا رب رد زوجي إليك ردا جميلا، اللهم يا رب اجعله من الصالحين، من الكلام الطيب، بارك الله فيك. أم محمد تقول ما حكم الزوج اللي ناوي يتزوج زوجة ثالثة هو غير مقيم لحق الزوجة الثانية؟ الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعدد وهو غير قادر على العدل، لا يجوز للإنسان، ويحرم عليه أن يعدد وهو غير قادر على العدل. فإذا كان الشخص ليس عنده القدرة المادية ولا القدرة البدنية على أن يعدل بين زوجتين، كيف يعدد هذا؟ كيف يعدد؟ سيظلم، سيقع في الظلم، سيقع في الظلم. ولذلك المرأة يجب على الزوج أن يوفر لها السكن والنفقة والكسوة، هناك نفقة يجب عليه أن يوفرها، وجوب. فإذا كان الإنسان ما يستطيع يعني زوجة واحدة وغير قادر أن يوفر لها الحقوق، كيف يعدد الثاني؟ وكيف يأتي بالثالثة أيضا؟ يعني إذا كانت الزوجة الثانية تشكو إلى الله عز وجل من أوضاع زوجها ومن تعامل زوجها وعدم يعني إعطائه الحقوق، كيف يروح يتزوج امرأة ثالثة؟ هذا نوع من العبث، هذا نوع من العبث. ولذلك في الغالب مشروعات الزواج هذه فاشلة. لماذا؟ لأنها تقود إلى نزاع وشقاق وخلاف قوي. فالمرأة هذه الذي أخذتها من بيت أهلها هذه ليست لعب، هذه يجب عليك أنك تعطيها حقها كاملا. المسألة ليست فقط والله أنا أتزوج وبس، لا، يجب على الشباب وعلى الرجال يتقوا الله عز وجل. إذا كان عنده القدرة الكاملة أنه يوفر لهذه سكن ولهذه سكن وهذه نفقة وهذه نفقة ويعدل في المبيت هنا وهنا، هذا ما في بأس، الله عز وجل أباحه، ما حد يقدر يقول الحرام ولا. أما إذا كان لا، الله عز وجل يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك على هؤلاء الرجال أن لا تغلبهم العاطفة، وأن يعني يفكروا مليا ويتأملوا في الإقدام قبل الإقدام على مثل هذا المشروع، هل هو فعلا قادر على المضي فيه، أم أنه هكذا يقول مثل بعض الناس يقول لا إن شاء الله فيما بعد تأتي الأمور. لا، ما هذه فرضيات، ما أنت تتكلم في واقعك أنت الآن الحالي، بارك الله في الجميع. أم محمد تقول يعني سمعت أحدهم يجيب على امرأة تقول بأن زوجها يقهرها أو شيء من هذا القبيل، تقول بأني أنا لها صديق وفضفض له ممكن، فتقول أجاز لها يعني الشيخ أو المسؤول يعني اللي يجيب على الأسئلة أجاب لها بأنه يجوز مثل هذا. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تتخذ صديقا من الرجال. كيف المرأة تتخذ صديق من الرجال؟ وهذا يعني من الأمور المحرمة بل من كبائر الذنوب أن المرأة تتخذ صديق من الرجال أو الرجل يتخذ صديقة من النساء، وذلك الاختلاف الجنسين. فالله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى، قل جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل جل وعلا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم الدخول على النساء، قال رجل أرأيت الحمل؟ قال الحمل الموت. والدخول على نوعين، دخول بالبدن ودخول بالكلام، يعني ليس الدخول فقط في البدن، الدخول في الكلام، والكلام هذا له حدود. فالمرأة إذا كلمت الرجل تكلمه بحدود، إذا كان تستفتي مثلا أو هناك معاملة تجارية أو استفسار مثلا استشارة قانونية أو استشارة كذا بحدود. يقول جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفة. وأما زوجها ومحارمها ما في بأس، هؤلاء يعني ممن يحرمون عليها. ولذلك يعني أنا ما أعتقد أن إنسان عاقل يقول للمرأة يجوز لك أن تفضفضي مع رجل أجنبي وممكن تشرحي له يعني ما يمارسه الزوج معك من القهر ومن السحق ومن المعاملة السيئة. وهذا لا شك بأنه باب من أبواب الشيطان. كثير من النساء البريئات اللي وقعنا ضحية لمثل هذا التصرف الأرعن، لما كلمت رجل بأن والله بينه وبين زوجها مشاكل، واستثمر هذا والعياذ بالله، دخل الشيطان بينهما واستثمر هذا، فكان هذا اللي يقول عنها صديق سبب من أسباب طلاقها وتدمير أسرتها وتركها وما بال فيها. بل بعضهم والعياذ بالله يعني تطور الأمر إلى علاقة محرمة خارج عش الزوجية، علاقة محرمة قد تكون على ذمة رجل. ولذلك لا يجوز مثل هذا الكلام، ويحرم على المرأة أن تفضفض. نحن نقول يحرم على المرأة أن تفضفض لامرأة إلا إذا كان عند هذه المرأة حل. الآن امرأة بينها وبين زوجها مشكلة، ما تروح تقول تفضفض لامرأة وتغتاب زوجها، حتى لو كانت والدتها وأختها، كيف تروح تفضفض تغتاب زوجها؟ وسيقعون ضحية العاطفة، اتركيه ومالك كذا، وممكن يسببون في طلاقها والمسألة ما تستاهل. لكن ممكن تتصل بامرأة تقول له والله أنا مثلا عندي مشكلة مع زوجي، وهي امرأة ناضجة خبيرة في العلاقات الأسرية، عندها ما شاء الله يعني باع طويل في الإصلاح الأسري، امرأة يعني راشدة، تعطيها توجيهات ما في بأس. يجوز لها أن تتصل بالقاضي تقول والله يا فضيلة الشيخ عندي مشكلة مع زوجي لا يعطيني حقي كذا وكذا، ما الحل؟ تتصل بالمفتي تستفتي، هذا مما أباحه العلماء وهذا لا يدخل في الغيبة. تقول والله زوجي يظلمني، زوجي يقهرني، زوجي كذا، كيف أتعامل معه؟ يعطيها. أما تفضفض تتصل بصديقها، صديق كيف صديقها؟ ما في في الإسلام بين المرأة يعني هناك صديق للمرأة وصديقة للرجل، بين الرجل والمرأة مسافة، ما يجتمعان إلا بعقد زوجية إلا إن كانت أجنبية عنه. أما قضية فضفض هذا باب من أبواب الشيطان، عليه أن تتق الله وأن تخاف الله ولا تلجأ. ولا يجوز للمرأة أن تقول والله عندي صديق، أو الرجل يقول عندي صديقة، أعوذ بالله، كيف الكلام هذا؟ فلذلك هذه المرأة عليها أن تتق الله وأن تحرص إذا عندها مشكلة تلجأ للقاضي، تلجأ لمفتي مثلا، تلجأ لاستشاري أسري أو استشارية أسرية، والحمد لله كثر في البلد، موجودين في البلد ولله الحمد، بل في كل البلدان عندهم القدرة على وضع حلول وإعطاء يعني نصائح جيدة ممكن تتجاوز المرأة في هذه المرحلة الصعبة مع زوجها. ولذلك على المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله وأن لا تقع ضحية مثل هذا الأسلوب. في الغالب يعني خاصة بعض الناس اللي لو أحسن الظن، لو أحسن الظن ما يمتلك القدرة على إعطاء العلاج، ممكن أن يعني يعطيها نصيحة دمر حياته وحياة أسرته وحياة أولاده، وربما تجعلها فعلا يعني خلاص تنتهي من هذه الحياة ما لها قيمة. قد تقع ضحية والعياذ بالله لممارسات أخرى. نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم محمد من العين تقول أنا ناوي أصوم الستة من شوال وممكن أكمل البيض. نعم يا أخت الفاضل ممكن تكمل البيض ويكفيك ستة من شوال. لو اقتصرتي على ستة من شوال دخل فيه الأيام البيض ولله الحمد. ولو حبيتي تقول والله أنا أصوم الست وأيضا أيام البيض ثلاثة، خير على خير وحسنة على حسنة ونعمة عظيمة هذه، بارك الله فيك. أم فهد من البحرين تقول بأنها ناوية أنها تصوم الست، لكن تقول علي يوم واحد أتوقع وأشك أني أفطرت، تقول أني بعد الفجر تجشأت حتى وصل إلى يعني منطقة الأنف وكذا، وتقول ما أدري هل أقضي أم لا. أم فهد بارك الله فيك، التجشؤ غير مفطر. من قال بأن الإنسان إذا تجشأ أفطر؟ بل حتى لو خرج معه شيء من الطعام أو الشراب أو شيء مما يعني يعاني بعض الناس من الحرقان وشيء من هذا القبيل يمجه إن, إن, إن استطاع أن يمجه، وإذا دخل ورجع غصبا عنه ما عنده قدرة يعني بغير إرادته ما عليه شيء، صومه صحيح ولله الحمد. فأنت ما عليك قضاء، يعني حسب السؤال اللي وصفتيه لي أنت ما عليك قضاء، فصوم الست بارك الله فيك. لطيفة من الجزائر تقول يعني والدي يصلي في رمضان، صلى بوالدتي وأختي مثلا، يقول تقول وهو لا يحسن العربية، يعني قراءته يعني فيها شيء من الأخطاء وكذا، لكن يحسن الفاتحة في الغالب. تقول يعني أنا كنت أصلي وحدي لأن الحمد لله يعني حفظت يعني ضبطت القراءة وحفظت يعني أحزاب كثيرة وأجزاء وكذا. تقول هل علي إثم؟ لا يا أختي الفاضلة ما عليك إثم، يعني أنت كأنك فهمت غلط، كأنك أشرت تقول بأن يجب أو شيء، هذه سنة. لو ما صليت التراويح والقيام كله ما عليك إثم ولا ذنب، هذه فضيلة وسنة وشيء مندوب. ولذلك لو اعتزلت وصليت لوحدك وترين بأن والله عندك يعني تراجعين الحفظ وتطيلين القراءة وتخشين بأن صلاة الوالد يعني فيها لحن مثلا، ما في بأس، صحيح الجماعة أفضل. فإذا كان الوالد مثلا قراءة الفاتحة سليمة وتعتقدين بأنك إذا صليتي وراء تخشعين وشيء من هذا القبيل الأفضل، لكن تقول الوالد يكسر في القراءة، الوالد بالكاد يقرأ الفاتحة ويقف ويتعثر وشيء من هذا القبيل، لا، صلاتك في مثل هذه الصورة أفضل لوحدك، لأنك الآن ستراجعين حفظك، ستقرأين بخشوع، ستطيلين القراءة، تفهمين ماذا تقرأين، ما في بأس ولله الحمد والمنة. آسيا من إيران تسأل عن تفسير قول الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، تقول ما تفسير هذا المرح؟ آسيا بارك الله فيك، هذه من وصية لقمان الحكيم لابنه، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. عندنا يا آسيا القرآن يفسر بأربعة أشياء: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بآثار الصحابة والتابعين، والأمر الرابع اللي عليه الجمهور اللغة العربية، لأن القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين بلغة عربية. القرآن يفسر بعضه بعضا، مثل قول الله عز وجل إن للمتقين مفازا، ما معنى مفازا؟ اللي بعده حدائق وأعنابه، لاحظت في سورة عمة إن للمتقين مفازا، ما تفسير مفازا؟ حدائق وأعناب. هذه ولا تمشي في الأرض مرحا، ها؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالمرح هنا الخيلاء والكبر والفخر، هذا المعنى. ولذلك بعض الناس إذا مشى يمشي مشية الطاووس متكبر الفخور، مثل قارون لما خرج في زينته ماذا قال أهل العلم؟ أهل العلم غير أهل الدنيا، أهل الدنيا ماذا قالوا؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم إن ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح، لاحظت الفرق؟ ولذلك يقولون بأن مالك بن دينار من علماء المدينة مر رجل مشهور من أعيان المدينة ويمشي في أبهة وكبر وغطرسة، فزجره ناداه قال اتق الله وصلي ركعتين خير لك من هذه المشية، فقال ما تعرفني؟ قال لا أعرفك جيدا، أنت أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة. فاستحى وخجل ودخل المسجد وصلى. هذا هذا هذه خريطة الإنسان في الواقع، أصله نطفة وآخره جيفة إذا مات، وما بينهما يحمل العذرة، ولذلك خجل. وهنا لقمان عليه السلام وهو حكيم من الحكماء في الراجح وليس بنبي، مما أوصى ابنه أنه لا يتكبر ولا يمشي مشية المختال، وهذه المشية سبحان الله تعكس ما في القلب ما في الصدر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. المشية هذه هي صورة، هي تعكس، هي تصرف يعكس ما في القلب. فالإنسان المتواضع يمشي مشية المتواضعين، يمشي الهوينة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضعين، يتصبب يعني يتقلع، يمشي بأسلوب المتواضعين، لا بمشية المتماوت المريض ولا بمشية الجبار الأثيم، لا، وإنما متواضع عليه الصلاة والسلام. ولذلك وصف عجيب في مشيته عليه الصلاة والسلام، يمشي يتقلع يعني يحمل قدميه هكذا، ما يسحبهما في الأرض سحبا ولا يضرب الأرض خبطا، أنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه مشية النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الإنسان إذا مشى يمشي باعتدال. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يلتفت يلتفت ببدنه كله، ما يلتفت برأسه مثلا، لا، يستدير ويلتفت صلى الله عليه وآله وسلم. آسيا من إيران تسأل تقول يعني أنا نيتي طيبة، عندي نية صالحة أني أحج وأعتمر وكذا وكذا، تقول ممكن أستغفر لأجل هذا الشيء؟ ممكن يا أختي آسيا، بارك الله فيك. الاستغفار عبادة عظيمة، الاستغفار لم يشرع فقط للاستغفار من الذنب ومحو الذنب، بل هو عبادة بذاته. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالاستغفار، فالاستغفار عبادة، فلو استغفر الإنسان بهذه النية فهذا حسن ولله الحمد والمنة. أم حمدان من الشارقة تقول الوالدة في رمضان تجلس تقريبا مدة طويلة إلى قبل الأذان تأخذ الدواء، تقول تأخرت في يوم من الأيام وكان عندها بعض كمية من الماء ناقصة، تقول أرادت أن تشرب هذا الماء مع قول الله أكبر، تقول شربت الماء مع قول الله أكبر، صوم صحيح؟ نعم. طمن الوالدة وقولي لها صومك صحيح ولله الحمد، وما عندها إلا العافية، لأن الأذان في الغالب عندنا يقدم دقيقتين عن الوقت، دقيقتين. فلما شربت في هذه اللحظة هي رفعت الإناء وأذن، الحمد لله صومها صحيح ولله الحمد والمنة. حميد من أبو ظبي يقول أنا رجل كبير في السن أنسى، تقول أحيانا يقول لما أجي أصلي أعقد الأصابع، يقول أكتفها على أساس أني أعرف كم صليت وكذا، يقول مرة من مرات نسيت وعدت الصلاة من جديد، يقول فعل الصحيح؟ لا، فعلك يا حميد مو بصحيح، الله يرضى عليك ويبارك فيك. مستقبلا تبني على اليقين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلم يدري، إذا نسي أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليبني على ما استيقن. فأنت الآن تقول والله أنا نسيت أني أعقد بصابعي وصليت، يوم جيت عند الركعة الأخيرة ما تدري هي أربعة ولا هذه الرابعة ولا الثالثة، تجعلها الثالث، تجعلها الثالث وتكمل الرابعة وتسجد للسهو ولله الحمد والمنة، وبهذا تكون أصلحت صلاتك. أما أنك تنقض الصلاة لا، ما يجوز، بارك الله فيك. حميد يقول من أبو ظبي يقول يعني أنا صمت شوال الآن، لما يدخل علي السبت والأحد أفطر ولا أكمل؟ لا أكملهم، ما في شيء ولله الحمد، كمل صومك الله يرضى عليك ويبارك فيك ما دام أنك مواصل. بل أنا أقول لو ابتدأت من السبت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. نكون بهذا قد انتهينا من أسئلة اليوم مع انتهاء وقت البرنامج. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.